أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المطهرات، مسألة 165. يعتبر في التطهير بالماء القليل في غير المتنجس ببول الرضيع الذي سيأتي بيان حكمه. إذن المتنجس ببول الرضيع يأتي بعد قليل، فيعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذار عرفا حقيقة أو اعتبارا. إذن إنسان يريد أن يطهر بالماء القليل اللي هو أقل من الكر، فيحتاج إلى استيلاء الماء على المتنجس، يعني الماء يحيط بالمتنجس، يعني يستولي عليه، يكون يحيط عليه، يحيط به. فإذا يستولي عليه يعني كمية معتبرة لابد تكون، مو مثل القطرة، يعني تصب قطرة على المتنجس والقطرة راح تتنجس، فأنت تبي أنه يستولي عليه يعني كمية معتد بها. فاستيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذار عرفا. إذا عندك انحلال القذارة الموجودة في مثل البول، إذا تصب على عندك قطرة بول وتصب عليها قطرة ماء، ما تنحل فيها النجاسة، فيها القذارة، لابد تكون كمية بحيث أنه البول ينتشر ضمن الماء. فبهذه الحالة نسميه انحلال، صار انحلال للقذارة، يعني بحيث أن القذارة ما يبقى لها أثر. إذا قطرة بول مع قطرة ماء يظل البول، يظل الماء بنفس لون البول. إذا كان مثلا إنسان لونه لون أصفر لون البول، ففي هذه الحالة اللون يظل، أن تريد أنه يستولي عليه بحيث تنحل هذه القذارة فيه. وهذا الانحلال انحلال حقيقي أو اعتباري، بحيث أنه ينحل انحلال حقيقي يعني تماما يروح ما يظل أي أثر، أو انحلال عرفي يعني يظل أثر قليل ولكن العرف يقول كأنه بمنزلة العدم. مرة انحلال حقيقي 100% ما يظل أي شيء ينحل تماما، ومرة لا يظل أكو أثر لكن العرف يقول هذا الأثر القليل لا تهتم فيه. مثلا الآن أحيانا الماء يكون فيه صدى، تقدر تتوضأ بهذا الماء اللي فيه صدى؟ إذا الصدى قليل حتى لو يكون اللون لون قليل يظل الماء على إطلاقه، ما يصير ماء مضاف، في هذه الحالة تستطيع أن تتوضأ بهذا الماء، ما في مشكلة. العرف يعتبر أن هذا الصدى القليل كأنه غير موجود، ما يعتبره. فإذا هذا الانحلال إما يكون انحلالا حقيقيا بحيث ما يظل أي أثر، وإما أنه يظل أثر ولكن العرف ينزل هذا الأثر منزلة العدم، ما يعطي قيمة ولا تهتم بهذا الأثر. فيعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذار عرفا حقيقة بحيث لا يبقى أي أثر أو اعتبارا، يعني عرفا، فالعرف يعتبر هذا الشيء القليل كأنه غير موجود. يعني لو نقول لك مثلا عدد مثلا فاصلة صفر 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 خمسة مثلا، تشد تقول بعد قول يساوي صفر، بعد هذا ما نحتاج إلى هذا التفصيل في عدد الكسور، لذلك تقرب العدد. إذا عندك كسر تقرب، خاصة إذا الكسر يكون قليل تقول بعد نزل منزلة العدم، هذا اعتبارا ولا واقعا هذا موجود، يعني هذا المقدار من الفاصلة صفر 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 خمسة موجود، ولكن تقول لا بعد اعتبره صفر، هذا كأنه غير موجود. طبعا في الحسابات اللي الأوزان القليلة ما تأثر، لكن يرفض الإنسان اللي يريد أن يطلق سفينة الفضاء إلى القمر بأجزاء ثانية يحسبونها، أجزاء ثانية، لأنه فرق ثانية، بدل ما ينزل سفينة الفضاء تنزل على هذا المكان تنزل على بعد كم كيلو، فيحتاجون حتى الدقة. أما العرف لا، العرف دائما عنده يقوم على التسامح، يتسامح في كثير من الأشياء، فهذه الأشياء اللي تقرب إلى الصفر يقول لك اعتبرها صفر، الشيء اللي فيه لون قليل يقول لا اعتبره كأنه ما في لون. لذلك يمكن الوضوء بالماء الذي فيه صدأ قليل، وإن كان اللون مختلف قليلا، ولكن العرف ينزل هذا اللون القليل بمنزلة العدم، فيقول هذا الماء ماء مطلق، مع أنه حقيقة ماء مضاف لأن فيه نسبة من الإضافة. فإذن في التفرقة بين الماء والمضاف نرجع للعرف، العرف ماذا يقول بهذه المياه. فعندنا الشرط الأول استيلاء الماء على المتنجس، الشرط الثاني مروره عليه وتجاوزه عنه على النحو المتعارف. لازم هذا الماء يمر على المتنجس ويتجاوز عنه، يعبر عنه على النحو المتعارف، يعني الشيء العرفي. الآن لو أصب مثلا، نفرض أجعل هذا ماء وأصب الماء، ينزل الماء على النحو المتعارف أن هذا الماء مر عليه وتجاوزه، فهذا الشيء المتعارف بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول. كل المتنجس موجود على هذا الشيء، فأنت بعد ما تصب الماء راح يستولي الماء على المتنجس، يأخذ المتنجس معه، ممكن يبقى أثر، لكن هذا الأثر يظهر من توابع المغسول. هذا نفس الجسم اللي أردنا غسله، صب عليه الماء، الماء يمشي عليه، يمشي على المتنجس طبعا، بحيث ما يبقى أثر من المتنجس. وإلا إذا بقى أثر من المتنجس بعد يعتبر بعده النجاسة باقية. فإذا راح يمر على عندك مثلا قطرة بول على جسم، تصب الماء عليه، يستولي عليه ويتجاوز، يسقط الماء. هذا الباقي إذا أكو أثر من الآثار فهذا من توابع المغسول، الجسم اللي غسلناه. وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة، غسالة الماء يعني الماء الذي يمر على المتنجس ويتجاوزه ويأخذ المتنجس معه، فهذا نسميه غسالة. الغسالة الماء الذي يستولي على المتنجس ويتجاوز الجسم ويأخذ هذه النجاسة معه، يعني الماء الذي ينفصل عن المغسول مع وجود النجاسة، الماء الذي ينفصل. فإذا عندنا جسم نجس الآن متنجس، أصب عليه الماء، الماء الذي ينزل نسميه ماء الغسالة. طبعا المتنجس ممكن يبقى من صفات الشيء، يعني مثلا الآن نفرض حبر متنجس، صب الماء يظل لون، هذا اللون مو جرم، هذا مجرد لون مثل ما يصير لون على الإيد، هذا اللون بعد ما يعتبر أكو أثر، ولكن هذا الأثر باقي لون فقط، ولا المتنجس راح، زال المتنجس وبقي الأثر، الأثر اللون ما يأثر. الآن المرأة الأم مثلا أو السيلانية الآن تأخذ ملابس الطفل تغسل الملابس، طبعا أنت عارف طهارة ونجاسة، قد يبقى أثر لون، يظل لون دم مثلا على الملابس بعد ما تطهر الملابس، إذا جرم الدم راح وبقي اللون، هذا اللون يعتبر طاهر ما في شيء، حتى من آثار الغائط مثلا الطفل، نقول إذا سابقا ما يستعملون الحفاظات، يظل أكو أثر لون، هذا اللون ما في شيء. فإذا اللون لا يؤثر على طهارة الشيء حتى لو بقي لون الدم، إلا بعد ما تستعمل الكلوركس حتى تودي اللون، ولا اللون لو بقي من الدم هذا اللون يعتبر طاهر والجسم طاهر. يعني يستولي الماء على المتنجس ويتجاوز عنه، هذا الماء نسميه ماء الغسالة. فإذا كان باطن الشيء متنجسا، الآن مو نظرنا للظاهر، باطن الشيء داخل الشيء يكون متنجس، وكان مما ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، يعني يصل الماء إلى داخل هذا الجسم إلى الباطن ويظل الماء مطلق، هذا الماء الذي يصل إلى الباطن يحافظ على إطلاقه، يكون بوصف الإطلاق. أعطيكم مثال الآن، لو الصابون عندك، صابون مثلا، صابون الناعم صار نجس داخله، أنت من الصب الماء يوصل للداخل يوصل ماء مضاف، ما يوصل ماء مطلق لأنه يختلط بالصابون يصير ماء مضاف. أما هني يقول بأنه ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، يعني مع بقائه على إطلاقه يبقى على إطلاقه، ما يتحول إلى ماء مضاف. فلا بد مثل الملابس الآن من تصب فيها الماء، يدخل الماء إلى داخل الملابس، يظل الماء محافظ على إطلاقه ما يتحول إلى مضاف. فلا بد في تطهيره من إخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما. الآن قطعة اللباس من يدخل الماء إلى الداخل، لا بد أنه مثلا تعصر قطعة اللباس حتى الماء يخرج. ممكن تضغط، مو بالضرورة أنه العصر أو الضغط أو الغمز، أو لا تمسكها وتحركها مثلا وتنجس الأمة كلها إنزين، وتنجس الحمام كله زين. ممكن هذا توقف قاعد بالبحر مثلا تاخذ تعصر وحرك ما يأثر، خلي يسقط ماء الغسالة يعتبر نجس، فإذا سقط ولكن وقع في البحر ما يأثر عليك بشيء. إذا مو بالضرورة أنه يصير عن طريق العصر، بأي طريقة، عن طريق الدلك، طريق الغمز، طريق الضغط، المهم أنك تطلع الماء عن طريق النشافة. لكن تنتبه إلى ذلك، عن طريق النشافة هذا الماء اللي خرج ماء متنجس، راح ينجس لك النشافة، لازم تطهر النشافة. طبعا تصب ماء، ممكن تصب ماء مرة ثانية والنشافة تتحرك مرة ثانية، هذا صار مرتين، تصب مرة ثالثة يصب ثلاث مرات فيطهر المكان. لكن تنتبه أنه غطاء النشافة المرة الأولى من صار عليه ماء، حتى هذا الغطاء لازم تطهره إذا كان عليه ماء حتى لا ينزل على الملابس. أو بسبب تدافع الماء، تقول ماء قوي عندي من تحطه على اللباس بقوة قاعد يدفع فيدخل داخله ويخرج منه، هذا أيضا كافي. أو بتوالي الصب، أنت ماسك الماء لكن تصب عليه بكثرة، الوسواس يشم مرة 30 مرة يصب الماء، إذا كان بحيث يدخل للداخل وبسبب الصب الماء يخرج من الطرف الثاني، هذا نعم يكفي. فإذا هو الهدف منه أنك تخرج ماء الغسالة من هذا الثوب بأي طريقة كانت، ما يشترط طريقة معينة. مسألة 166، الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا. قلنا المعنى الإطلاق رح نأخذ من المسألة، فقال مطلقا حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل. أول ما تصب الماء نقول مثلا مثل البول يحتاج إلى أنك تصب الماء مرتين، صبيت أول مرة نزل ماء الغسالة هذا يعتبر نجس، غسالة نجسة، تصب مرة ثانية بعد الصب الثاني المكان راح يطهر، لكن الغسالة التي تنزل غسالة متنجسة، مع أنه يعقبها طهارة المحل لكن نفس الغسالة متنجسة. لذلك يقول مطلقا حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، إذا راح يصير بالبول عندك غسالتين، غسالتين نجسين اللي يشترط فيه مرتين، إذا بعض الأجسام يشترط فيه مرة واحدة فالغسالة الأولى تكون غسالة متنجسة. فشنو راح يصير معنى مطلقا؟ سواء كانت الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أم لا. لا لا بعد جملة عامة، إحنا خصوص البول، جملة عامة راح تصير مطلقا. قال حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل. نعم الحين راح أكرر. فعندك ذكر حالة الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، الحالة الثانية الغسلة التي لا تتعقبها طهارة المحل، فصار عندك سواء، سواء المذكور وضيف عليه حالة النفي أم لا، حالة النفي. أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوما في الموردين. نقول صبيت هذا الماء لكن لم يزل عين النجاسة باقي، نفض أنه دم صبيت أول مرة لكن عين جزء من عين النجاسة راح مع الماء، الجزء الثاني موجود، فإذا راح يصير قد تحتاج لإزالة عين النجاسة. نقول 4 مرات راح تصب الماء حتى ينزال عين النجاسة، 4 غسالات راح تصير نجسة. فإذا ما دام أنه أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة أيضا تعتبر نجسة. فالغسالة سواء التي لم تزل عين النجاسة تعتبر غسالة نجسة، أو الغسالة التي لم تتعقبها طهارة المحل أيضا متنجسة، أو الغسالة التي تعقبتها طهارة المحل أيضا متنجسة. فإذن سواء كانت الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل أم لا. طبعا احتياط وجوبي راح يصير في الموردين اللي ذكرهم، اللي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة. حتى لو ما أزالت صبيت ماء ولكن عين النجاسة ظل موجود على هذا الجسم، تقول الماء نزل لكن ما أخذ شيء من عين النجاسة، قل ما دام مر على عين النجاسة حتى لو ما أخذ شيء من عين النجاسة هذه الغسالة أيضا تعتبر غسالة متنجسة، لمجرد مرورها ملامستها لعين النجاسة تعتبر نجسة. نفرض الآن الإنسان يصب ماء على الكلب، الماء اللي ينزل متنجس معنى ما أخذ شيء من جسم الكلب، ولكن لأن الكلب عين نجاسة. طبعا ماء قليل. مسألة 167، غسالة الاستنجاء. شنو معنى الاستنجاء؟ تطهير، مو غسل، تطهير. خلي أصير الغسل غير التطهير. فتطهير مخرج البول والغائط معنى الاستنجاء. غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها إلا في صور. تقول ماء الاستنجاء، نعم نقول ممكن ماء الاستنجاء يكون طاهر حتى لو ماء قليل. شلون؟ بشروط. طاهر بشروط يعني متنجس بشروط. الآن إذا كان ماء الاستنجاء متنجس بشروط أن تتميز فيها عين النجاسة، يعني يكون عين النجاسة واضح فيها. إذا كانت عين النجاسة واضح في ماء الاستنجاء يعتبر نجسا. بعد يعني رح نأخذ النفي، فإذا في الطهارة أنه لا يتميز فيه ماء لا يتميز فيه عين النجاسة، صار بالنسبة للطهارة عكس شرط النجاسة. الثاني أن تتغير بأحد أوصاف النجاسة من اللون والطعم والريح، يعني الرائحة، الريح يعني الرائحة. فإذا تغير هذا الماء، ماء الاستنجاء، بأحد أوصاف النجاسة يعتبر نجسا. اعكس شرط الطهارة أن لا يتغير بأحد أوصاف النجاسة. الثالث أن تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء. يعني في الاستنجاء شنو قلنا؟ تطهير مخرج البول والغائط. فإذا الغائط صار أكثر من الموضع فهذا لا يسمى بماء الاستنجاء، هذا ماء شيء آخر، لأن الاستنجاء خصوص تطهير مخرج البول والغائط، مو يأخذ مساحة أكبر. فإذا تعدت النجاسة من المخرج فهذا الماء الذي ماء الاستنجاء بالإضافة إلى الماء الذي غسل المساحة الإضافية هذا الماء يعتبر ماء استنجاء ولكن ماء نجس، ماء متنجس. فإذا اعكس بأنه إذا كان النجاسة على الموضع فقط، على موضع البول فقط بحيث البول ما ينتشر على مساحة أكبر، فإذا طهر هذا الموضع ينزل الماء لا فيه عين نجاسة، لم يتغير بأحد أوصاف النجاسة، والنجاسة لم تتعدى المخرج. ورحين الشرط الرابع أن تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج مثل دم، نقول أصاب الدم فأكو نجاسة إضافية خارجية. فإذا ما كانت عندي نجاسة خارجية فهذا الماء ماء الاستنجاء يعتبر ماء طاهرا، والأمر تعبدي. من الداخل يعني عنده باسور داخلي أو باسور خارجي، من الأمعاء، من داخل الأمعاء. فإذا كان نفرض أنه من داخل الأمعاء نزل دم منه، أو أنه من خارج أنه عنده باسور خارجي أو أصاب الدم من الخارج، في هذه الحالة بهذه الشروط الأربعة يعتبر ماء الغسالة ماء الاستنجاء ماء نجسا، وبعكس هذه الشروط يعتبر ماء الاستنجاء طاهرا. طبعا صعب أنه تحافظ على الشروط خاصة في قضية أن النجاسة ما تتعدى من المخرج، إلا في حالات قد الإنسان إذا حالة الإمساك قد يكون عندهم. نعم. يعني يعتبر طاهر، ما يجب الاجتناب عن ملاقيه، يعني طاهر. ليش نقول لا تجتنب هذا الماء؟ ايش معناته؟ يعني طاهر الماء. فبالعلاقة التلازمية أخذت التلازمية، أذكر اللازم وأريد الملزوم. فلما أقول لك لا تجتنب عن هذا الماء، شنو تفهم منه؟ يعني طاهر، لازمه الطهارة. فخذوا العلاقة الالتزامية، ما مر عليكم بالمنطق، مر عليكم معي إن شاء الله راجعوا أكثر. العلاقات تطابقية تضمنية والتزامية. مسألة 168، تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه، وهذا تفصيله. الآن يفصل شلون نطهر كل شيء. من الأشياء التي يذكرها الآن، أولا اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة. الماء اللي يجري، اللي قلنا بأن له مادة تمده، الماء الذي يجري على الأرض ويكون له مادة. مو أنت الآن تصب لك ماء هنا تقول هذا ماء جاري، ممكن إنسان يصب له ماء أرض ماء إلى الماء يجري، بعد ما نسمي ماء جاري، لأن اشترطنا أن يكون الماء الجاري مصدر ينبع منه، يخرج منه، اللي هو المادة، مادة تمده. فإذن في الماء الجاري يكفي تحط اللباس اللي متنجس بالبول داخل الماء الجاري وتعصر عصرة. قد تهاجر تروح العراق إن شاء الله، الماء يجري ماء. لا، ماء الجاري قلنا مادة، أنه له مادة مصدر له. أما الماء الجاري، الماء يسمونه أحيانا، شوف بعض الأشخاص يقولوا ماء الحنفية ماء جاري، مو ماء جاري، هذا كر أو أكثر من كر يسميه، ماء كثير يسمى بس ما يسمى ماء جاري. وقاعد يأخذ بالمعنى اللغوي، قلنا نلتفت، مرة يكون المعنى اصطلاحي ومرة معنى لغوي. كل ماء يجري هو ماء جاري، فالماء الحنفية جاء يجري فنسميه جاري، لكن هذا بالمعنى اللغوي. وانت في أي علم من العلوم عندك معاني اصطلاحية، يعني لابد تأخذ المعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي الخاص في علم الفقه أن الماء الذي يجري ولكن يكون له مصدر منبع، يكون له مادة تمده، هذا تعريف الماء الجاري. فإذا دائما نفرق بين المعاني الاصطلاحية والمعاني اللغوية. ما يعتبر ماء جاري، يعتبر ماء كثير، لكن ما يعتبر جاري، مشترطين أنه يجري على الأرض ولو في الجملة ولو في بعض المواسم، يكون شيء يجري، المهم يمشي نهر يعني مثل النهر. ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل. تقول المتنجس بالبول حتى لو كان ماء كثير يحتاج إلى مرتين، يعني الثياب تحت الحنفية لابد تعصر الثياب مرتين إذا كان متنجس بالبول، مو مرة واحدة. ننتبه، اللباس أو البدن المتنجس حتى الإنسان يتبول لازم يغسل الموضع مرتين حتى يطهر البول، لو يكتفي بالمرة نلتفت لهذه المسألة، سواء كان قليل أو كان كثير. حتى ماء الهوز من تطهر موضع البول لابد من صب الماء مرتين، تصب مرة توخر الماء ثم تصب مرة ثانية. فتلتفتون لهذه المسألة، البعض قد ما يلتفت يقول ماء كثير إذا يكفي مرة واحدة، نقول ما يكفي مرة واحدة، لازم تقطع الماء وتصب مرة ثانية حتى يصير مرتين. تقول شنو الداعي؟ مسألة تعبدية، أنه تقول مرة يكفي في إزالة عين النجاسة، قول حتى لو إحنا النظافة غير الطهارة، هذا الشيء يسمى طاهر، يكون نظيف ولكن ما يكون طاهر، يكون نجس. فنلتفت، البعض بيطلع فتوى جديدة يقول بعد تكفي الطهارة، شنو احنا ليش احنا نحتاج الى الطهارة؟ لان هذه قذارة عرفا ونزيل القذارة، فيعطيك مثلا فتوى جديدة، طبعا ما يكون فقيه، يعطيك فتوى جديدة انه يكفي مرة واحدة بدون اي دليل، فقط انه عندي قذارة، فما يكفي. انه نلتفت مع فرق بين القذارة والطهارة، قد يكون الشيء نظيف ولكن نجس، فنفرق بأنه البعض باعتبار العرف يقول الشيء نظيف لكن الشرع يقول لك هذا نجس، فننتبه في هذه المسألة. فإذا تحتاج إلى مرتين حتى لتطهير البدن المتنجس بالبول واللباس المتنجس بالبول. ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 165، يعني تعصر اللباس حتى الماء الغسالة يخرج من اللباس، أو لما تصب الماء هذا الماء ينزل، أنتم كرامة ينزل بالحمام، فإذن هذا بالنسبة لللباس والبدن المتنجس، إذا في ماء جاري في النهر تحتاج مرة، وإذا كان في الماء الكثير أو الماء القليل، حتى لو كان عندك مثلا نفرض عندك بحيرة عندك بحر ما يعتبر ماء جاري تحتاج إلى مرتين. إذن مو النظر إلى كمية الماء تروح المحيط لهذه تقول ما شاء الله ماء عندي يكفي مرة، يقول ما يكفي لابد من مرتين. وعندك ماء جاري، ماء جاري قليل حتى لو كان قليل، هذا الماء الجاري كافي أنه مرة واحدة. والمسألة تعبدية ما ننظر إلى كمية الماء. الثاني الأواني المتنجسة بالخمر لابد في طهارتها من الغسل 3 مرات، نفس الآن تغسل 3 مرات. هذا إنسان يشرب الخمر لكن يهتم بالطهارة والنجاسة، هو المرتين نعم، هنا يحتاج 3 مرات، سواء في ذلك الماء القليل وغير القليل يعني الكثير يعني الكر. بعد والأولى أن تغسل 7 احتياط بعد استحبابا، واحتياط استحبابي، استحبابا أن تغسل آنية الخمر 7. في الرواية عندنا أن هذا العصير العنب من يتحول إلى خمر فيه بول الشيطان، بال فيه الشيطان، موجود الرواية. فالإنسان من يشرب هذا الخمر واقعا قاعد يشرب بول الشيطان. ثالثا يكفي يعني استحباب، لا لا نعم نعم، يعني أكو دليل عليه، يعني مو احتياط استحباب يكون مثلا أقوال علماء أقوال فقهاء، لا في دليل أكو نص موجود والأولى أن يغسل 7. ثالثا يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا لم يتغذى بالطعام. الرضيع اللي لحد الآن ما يأكل أمره شهر شهرين 3، اللي يرضع يرضع رضاعة طبيعية مو صناعية، رضاعة طبيعية، هذا كيف يطهر؟ يكفي في طهارته صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة بمقدار يحيط به ولا حاجة معه إلى العصر، فقط تصب قلاص ماء عليه والماء يستولي على هذا البول يعتبر طاهر ما يحتاج إلى عصر. طبعا رضاعة صناعية يعني قاعد يتغذى، رضاعة صناعية يعني قاعد يتغذى، فإحنا أنه لا يكون غذاء خارجي يرضع رضاعة طبيعية. فالآن قاعد يهملون الرضاعة الطبيعية اللي هو هذا الحليب اللي يتناسب مع الطفل، خاصة أول 2-3 أيام ما يخرج حليب، يخرج مادة صفراء، هذه المادة الصفراء تساهم في صحة الطفل تعطي مناعة طول حياته. فالآن قاعد يهملون قضية الرضاعة خاصة بعد موظفات ما يقدرون يرضعون، وهذا أنه الإنسان المرأة تشتغل تأخذ مثلا 500,000 دينار معاش لكن صحة الطفل تدهور، شنو قيمة هذا المال في سبيل؟ طبعا إذا المرأة ما تحتاج إلى العمل، أما إنسان مثلا المرأة هي معيلة وما عندها مثلا أحد يعيلها تضطر إلى العمل، فمع اضطرارها إلى العمل لكن أنها ترغب إلى وجودها داخل البيت. الأصل في المرأة أن تكون داخل البيت، الأصل في المرأة أن تكون داخل البيت، الأصل حتى ما تخرج إلا للضرورة فقط، الضرورة بحسب الضرورة، طبعا مو ضرورة اصطناعية هم تكون، احنا الآن قاعد نصطنع الضرورة، رجل معاشه 2000 يقولوا هم نحتاج فلوس لأنه راح يأخذون قروض 150,000 و200,000 يبون يبنونهم قسيمة مثلا سرداب و3-4 طوابق قاعد يسوون، هم ما يحتاجون كل هذا. الإنسان في حياته ما يحتاج كل هذا، يحتاج إلى مكان يسكن فيه. أحيانا تجد مثلا أحد الأشخاص هو يقول أنه أنا عندي هم سرداب وطابقين ما نستعمل إلا طابق واحد فقط، الأرضي وفوق السرداب ما نستعمله لأنه ما عنده أولاد هو وزوجته بس، فباني ما أخذ قسيمة وباني سرداب وطابقين، فإذا هذا الشيء الزائد عن الحاجة راح يصير عليه 5، لأنه إنسان يبني أكثر من حاجته عليه 5 لو غرفة زائدة، تقيم قيمة الغرفة وتخمس القيمة. إذا الإنسان مو أنه الأمر أنه والله أنا أبني على كيفي، نفرض أنه حتى لو يبني للتأجير هذا المقدار اللي بناه للتأجير لازم يطلع 5، بعض ما يدري أنه أنا بنيت الآن طابق زايد أبي أجر شقتين، قيمة الشقتين البنيان لابد أنك تطلع 5 لأنه أنت بنيته مو للمؤونة، مؤونة السنة هذا خارج مؤونة السنة فراح يصير عليه 5. البعض يبني وما يدري عن المسألة، وقد يكلف الطابق كم يكلف 30,000 دينار مثلا معناته عليه 5-6,000 دينار لابد يطلع، والناس ما ملتفتين للمسألة. بنيت أنا محتاج للتأجير، شنو محتاج المعاش؟ الحمد لله معاش كافي. إلا نعم إنسان ما عنده مورد إلا هالشقتين مثلا، ما عنده مورد، يكون إنسان عاجز عن العمل وعنده فقط هذا من مؤونته تعتبر، فهذا ما عليه خمس. المسائل الشرعية الناس ما ملتفتين، حتى ترى الملتزمين أحد الإخوان هم بينه مرة اتصلهم قاعد أبني كذا عليه خمس، قلت لي نعم شلون عليه خمس؟ أنا محتاج هالفلوس، محتاج ضمن مؤونة السنة. قال لا زايد، أدفع أقساط اللي القرض اللي خذيته، أدفع الأقساط من الأجار، معناته ما محتاج أنت هذا، فما لي شيء إضافي على البيت. قلت لي عليك خمس. قال لي أنا سألت الشيخ الفلاني هم قال لي عليك خمس. قلت لي ليش ما تتصل فيني؟ ونفس المسألة ما تختلف، أنه نفس المسألة. البعض يتصل أكثر من مكانها، ماكو مخرج شرعي، ماكو حيلة شرعية، ماكو قضايا يبحث عنها، ما عندنا حيلة شرعية. المسألة هي المسألة. نعم قد يكون عندك مخرج شرعي من مسألة ثانية، ولكن في هذه الحالة ما عندي مسألة ثانية. يقول بأن أنا ما عندي، زين حاليا ما عندي أدفع الخمس. قلت له مو مشكلة، الوكيل يقسط لك المبلغ. ممكن إذا الإنسان ما عنده نقدا، ما عنده كمية مبلغ الخمس، يقسط المبلغ كم شهريا تقدر تدفع، تدفع الخمس. يعني تدفع الخمس، تدفع الخمس بأي طريقة من الطرق، لأن حق هذا موجود، حق في الأمان، حق الإمام وحق السادة، فهذا موجود. يعني أهل البيت عليهم السلام هذا المال اللي موجود ضمن الأخماس. الآن ليش الوهابين قاعد يحاربون الخمس عندنا؟ لأن الخمس صار سبب عندنا اكتفاء ذاتي من ناحية المال، والعلماء ما يحتاجون أنهم يمدون إيدهم إلى أحد ثاني. عندنا الأخماس والعلماء يعتبرون علماء مستقلين، بخلاف العلماء الموجودين في المذاهب الثانية، يكون موظف عند الدولة ما يقدر يخالف الدولة. أما علماءنا علماء مستقلين أهل البيت عليهم السلام، من هذا الحكم الشرعي أتى بالخمس حتى يكون عندنا اكتفاء ذاتي، ما نحتاج إلى أموال من خارج الطائفة، وما نحتاج نمد إيدنا إلى الحكومات، بل نكون مستقلين عن كل الحكومات، بحيث الإنسان يكون مستقل. فإذا كان مستقل، من يبي يعطي فتوى شرعية بعد على استقلاله، بعد لا يجامل فلان ولا يجامل علان، ولا أنه الدولة تقول لك طلع لي مثلا حكم بقتل الإمام الحسين عليه السلام مثل ما سوى شريح القاضي. مجبور أنه يسوي هذا، لأن أمواله من يأخذ من الدولة، وإذا ما طلع مثل هذه الفتوى أملاكه راح تسحب منه، وقد يقتل حتى. فنحن عند هذه الاستقلالية، لذلك الآن صاير الحرب من الوهابيين على مذهب التشيع على أمرين. عندك تلاحظ يركزون على الخمس، ويركزون في الطعن في المرجعية، لأن احنا اتصالنا بالمرجعية أيضا معطينا استقلالية، بأن احنا نعرف الآن فقط المرجع الذي يمثل نائب للإمام عليه السلام، وما عندنا حاكم إلا الإمام عليه السلام. ما عندنا، ما ننظر إلى أحد أنه حاكم. إذا كان عنده نيابة من الإمام يقدر يصير حاكم، حاكم شرعيا، وإلا ما ممكن أن يكون حاكما شرعيا. فإذن هذه الاستقلالية الموجودة عندنا من حيث اتصالنا بالمرجعية، أو أنه عندنا استقلالية في الخمس، أهل البيت عليهم السلام يعني الشرع الله عز وجل من جعل هذا الأمر لهدف، لحكمة موجودة، حتى نكون دائما إحنا كأننا مستقلين. لذلك يقولون أنتم تأخذون الأوامر من المرجعية، ما نأخذ الأوامر من المرجعية، مرجعية خارج الدولة. نعم، وإن كانت مثل ما أنهم هم يأخذون الفتاوى من شخص من دولة ثانية، كذلك إحنا نأخذ الفتاوى من عالم من مرجع، ولكن نثق بأنه عند هذا العلم الكافي، وأنه مثل ما صاير عند المذاهب الثانية كل واحد يفتي بمجرد أنه يقرأ له مثلا كتابين صار يفتي. حتى الشباب منهم تلاحظ عندنا 15-16 سنة إذا كان ضمن مجموعة صار أمير، عندهم هذه الحالة هم، أنه لا يأتي أو شخصين ثلاثة لابد أن يؤمر عليه أمير، فيصير أمير ويصير يجب الطاعة للأفراد، يجب عندهم. فهذا الأمير شو يسوي بعد؟ يفتي بغير علم، كل ما يسأل يفتي بغير علم. فصب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة بمقدار يحيط به، فقط هذا الماء اللي يحيط بول الرضيع. فإذا الماء عندك على الزولية بول رضيع، تأتي بقلاص ماء تصب على هذا، على هذا فقط، أنه يستولي عليه يحيط به. ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه من الغمز والدلك والدفع، كل هذا ما يحتاج. فإذا بمجرد أن يحيط الماء به يعتبر طاهرا، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحو اللباس، مثل القماش، مثل الزولية، مثل السجاد إلى آخره. فإذا كأنه بول الصبي والصبية نجاسة مخففة، نص نجاسة، فإذا نص نجاسة ما نحتاج إلى عصر، واضح؟ يعني فيها نص نجاسة. نعم لا بعد خلاص ما عندك وسالة بعد، هذا الماء بس استولي عليه صار المكان طاهر.
طيب لو كان في نجاسة أخرى طفل لا يخرج عن
الحليب الآخر، حليب صناعي قلنا صناعي ما يعتبر رضاعة طبيعية، طبعا نجس هذا يعتبر. لا إذا عندك يعني كأنه بول عادي على زولية، أنتم شو تقولون شلون نقدر نطهر المكان؟ شلون نقدر نطهر؟ طبعا زولية إذا تقدر تطلعها برا تقدر تطهر بعض هذا المكيت اللي يسمونه المكيت اللازق بالأرض، شلون نقدر نطهره؟
أول
شيء
تنشف النجاسة،
أنسى صبيت أول مرة، بعدين شو تسوي بالغسالة؟ لازم تزيل الغسالة. تنظف يعني كيف مثلا تصب أول مرة الماء تفرك المكان لازم.
أول شيء لازم نشف الماء.
لا مو بالضرورة، مو بالضرورة حتى. نعم طبعا إزالة عين النجاسة هو لو ده جامد، أما مثل البول إذا يختلط بالماء ما في مشكلة. فتصب أول مرة وتجيب سفنجة مثلا أو مثلا فوطة تحطها على المكان بحيث تمتص النجاسة. طبعا يظل أكو شيء من الغسالة 100% ما تقدر تزيل 100%. طبعا هذه راح يعتبر السفنجة نجسة. تحط لك كم طشت مثلا تخلي ايدك كم نجسه تنتبه، تطهر ايدك تصب ماء مره ثانيه تجيب اسفنجه ثانيه او تطهر نفس الاسفنجه تجيب اسفنجه ثانيه وايضا تمص هذا الماء الموجود على السجاده، هذا صار مرتين، هذا ايضا الغساله نجسه صار مرتين، المكان يطهر لكن هذا الاسفنجه نجسه زين فصار المكان طاهر. رابعا الإناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب. إذا عندك ولوغ الكلب أن الكلب يشرب فيه، يشرب الماء مثلا أو شيء حليب داخل هذا الإناء، فعندك بولوغ الكلب يغسل ثلاث مرات، أول مرة بالتراب تجيب تراب وتدعك الآنية، تدعك مرة تفرغه، وغسلتان بعدها بالماء، فدر راح أول مرة بالتراب تزيل التراب منه ثم تغسل أول مرة ثم ثاني مرة. ما معنى ولوغ الكلب؟ والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء أو أي ماء آخر أو أي سائل آخر بطرف لسانه، شايف الكلب شلون يحرك لسانه داخل الماء ويشرب الماء، هذا يسمونه ولوغ، يلغ الكلب ف يكون عن طريق اللسان. تقول بغير اللسان مباشرة يجعل فم داخل الماء ويأخذ الماء، وإذا لطع الإناء هذا يسميه لطح. فإذا الولوغ بخصوص اللسان، أما اللطع بأي جزء آخر يسمونه لطع الإناء. أفضل أعيد إذا كان أشطب العبارات السابقة أصحح، إذا لطع يعني ما كان في الآنية ماء، أعيد الشرح، إذا لطع بلسانه إناء فارغا ما يوجد فيه ماء، أنا اشتبهت. فإذا الآنية فيه سائل وشرب الماء بلسانه أسميه ولوغ. أما إذا لطع الإناء بلسانه يعني الإناء يكون فارغ، أنا اشتبهت بالشرح، يكون الإناء فارغ ولطعه بلسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير. تقول إذا باشر بغير اللسان، إذا شرب الماء لكن بغير اللسان، أو لمس الآنية مع الرطوبة لكن بغير اللسان، والأحوط وجوبا في مطلق مباشرته بغير اللسان أي جزء آخر من جسمه، أو وقوع لعابه، شوف دائما الكلب دائما يسعبل تعبيرنا، أو شعره يسقط شعر منه داخل الإناء، أو عرقه هو راكض والعرق يصب منه، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات، هذا احتياط وجوبي زيادة لأنه يعتبر بحكم النجاسة، هذا كم نجس، هذا كأنه شيء بعد إضافي راح يصير احتياط وجوبي عندنا أنه يغسل مرة بالتراب وثلاث مرات بالماء. خامسا الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، خنزير يعني يستعمل لسانه في شرب الماء، أو بموت الجرذ، الجرذ، نسميه الجرذم أحيانا، يعني الجرذ الفار، لكن الفار ذاك الكبير شو يسمونه عند إيه هذا أصلي ذاك، لا بد في طهارته من غسله 7 مرات. لا الفار الصغير له حكم ثاني، الفار الصغير له حكم والفار الكبير له حكم آخر. لا بد في طهارة، طبعا هذا كله راجع للروايات، راجع للروايات. لا بد في طهارته من غسله 7 مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره. عندك بحر موجود أنت الآن تغمسها 7 مرات تغسلها في ماء البحر. لا الحين على الآنية، إحنا على الآنية. سادسا، إذا تنجس داخل الإناء بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات، وجب في إذا تنجس داخل الإناء بغير هذه الأشياء اللي ذكرها، وجب في تطهيره بالماء القليل غسله 3 مرات. أي شيء، أي آنية من الأواني يحتاج إلى تطهير 3 مرات، وهكذا تطهيره بالجاري أيضا يحتاج إلى 3 مرات ما دام إناء، أو الكر أو المطر على الأحوط لزوما، حتى في المطر احتياط وجوبي. ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقات المتنجس أيضا يحتاج إلى 3 مرات، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر. عندك ماء وقعت فيه قطرة من الخمر يصير متنجس، يعني القطرة راح يزول يذهب ما يظل أثر داخل الماء، الماء متنجس. ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ. فإذا يحتاج إلى الإناء يحتاج إلى 3 مرات تطهير، لا متطهرة 3 مرات. سابعا، يكفي في طهارة المتنجس غير ما تقدم، أي شيء آخر غير الأشياء 6 المذكورة، أن يغسل بالماء 1 مرة وإن كان قليلا. أي شيء من النجاس من المتنجسات الثانية غير المذكورات 6 السابقة تغسل بالماء 1 مرة وإن كان الماء قليلا، والأحوط استحبابا الغسل 2. فإذا عندك شيء لباس متنجس بالدم كم مرة يغسل؟ 1 مرة. طبعا مع شرط إزالة عين النجاسة، يعني بعد إزالة عين النجاسة يحتاج إلى 1 مرة، أو نفس الغسل تزيل عين النجاسة وطهر المكان فيكفي 1 مرة. ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة 165، لا بد أنك تعصر حتى تنفصل الغسالة. نعطيكم سؤال صغير كلش لكن أبي دقة في الشرح والتعبير، كونوا دقيقين، شيء بسيط جدا إن شاء الله حتى اللي مدارس يقدر يجاوبه. ما هو الفرق بين القدم؟ معنى يكون واضح عندك لكن أبي شرح بالكتابة عشان تقدر تنقل الأفكار اللي في ذهنك على ورق على شكل ألفاظ سهلة. قال الماء المطلق والماء المضاف، وأنا ما راح أتعامل مع الأفكار اللي في ذهنك، راح أتعامل مع الألفاظ اللي على الورق. لابد أنك تحاول تخلي الألفاظ بقدر المعاني، عندك معاني في الذهن حول المعنى إلى لفظ يحتاج إلى ترجمة، وهذه عملية الترجمة تحتاج إلى ممارسة. الإنسان اللي يمارس الكتابة يقدر ينقل الأفكار 100% يخليها على الورق، أما الطالب المبتدئ هو يحتاج إلى ممارسة. إحنا هدفنا مو فقط أنه السؤال، لابد عود الطالب على الكتابة. قلنا طالب العلم العالم دوره بين خطابة وكتابة، لازم يتعلم الخطابة ويتعلم الكتابة حتى يصير عنده هذه القدرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.